الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 25 بعد 100، وهي مسألة الطيرة. وتكلمنا فيما مضى على جملة من الأحكام المتعلقة بالطيرة، وآخر ما نبهنا عليه أو ما وعدنا أن نتكلم فيه حول معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والفرس. والحديث الوارد في ذكر الشؤم في هذه الأمور الثلاثة ثابت في الصحيحين، جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وجاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد جاء الحديث بصيغة الخبر، وجاء بصيغة الشرط، فجاء لو كان الشؤم في ثلاثة، لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس بصيغة الشرط، وجاء بصيغة الخبر من غير شرط: الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقد حصل كلام كثير للعلماء في معنى هذا الحديث، فمن أهل العلم من صحح صيغة الشرط ووهم صيغة الخبر من غير شرط، وهذا مجرد رأي، مجرد رأي محض، من غير حجة قوية. لكن هناك من أهل العلم سلك هذا المسلك فصحح القضية الشرطية: لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس. والقضية الشرطية لا يلزم منها صدق أفرادها، كقول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذه قضية شرطية صحيحة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن لا يلزم من ذلك صدق أفراد الشرطية، صدق الجزئين. فالجزء الأول لو كان فيهما آلهة، ومعلوم أنه ليس فيهما آلهة. والجزء الآخر لفسدتا، ومعلوم أن السماوات والأرض لم يحصل لهما الفساد. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدر والفرس. فلا يعني إثبات الشؤم في هذه الأمور الثلاثة، لكن لو كان هنالك الشؤم حقا لكان في هذه الثلاثة لكنه لا شؤم، لقول عليه الصلاة والسلام ولا طيرة. وكقول الله عز وجل لو كان فيهما، وقول الله عز وجل قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، مع أنه لا ولد لله عز وجل. فهكذا قالوا لو كان للشؤم حقيقة ووجود لكان في هذه الثلاثة، لكنه لا وجود للشؤم ولا حقيقة له، لقول عليه الصلاة والسلام ولا طيرة. وقال بعض العلماء الحديث محمول على المجاز، وهذا عند القائلين به، فقالوا محمول على المجاز. والمعنى أن الله عز وجل قضى وقدر بحصول بعض الشرور عند هذه الأمور الثلاثة لا بها. فالمرأة ليس فيها شؤم، لكن قد يقضي الله عز وجل أن من تزوج هذه المرأة يموت، فيسوق الله عز وجل من قضى عليه الموت إلى تلك المرأة، فيحصل لهم الموت لا بسبب المرأة، وإنما هو بقضاء الله وقدره. وهكذا قد يكتب الله عز وجل الموت لأناس في دار معينة فيسوقهم إلى تلك الدار فيموتوا بآجالهم لا بسبب شؤم من تلك الدار. فحملوا الحديث على معنى المجاز. ومن أهل العلم من قال المراد بشؤم المرأة سوء أخلاقها وكونها لا تنجب، فإذا كانت المرأة سيئة الأخلاق ولا تلد فهذا شؤمها. والشؤم في الدار باعتبار جار السوء، والشؤم في الفرس إذا كان لا يحمل به في سبيل الله ولا يغزى به في سبيل الله. فحمل الحديث عن هذا المعنى الشؤم في المرأة أنها لا تلد، وهي مع ذلك وقد تكون أيضا سيئة الأخلاق. والشؤم في الدار باعتبار جار السوء، والشؤم في الفرس ألا يغزى عليه في سبيل الله. ومن أهل العلم من قال الحديث حكاية لإحوال الناس المتشائمين وإخبار عنهم، وليس من قبيل إثبات الشؤم في هذه الأمور الثلاثة. والمعنى أن أكثر شؤم الناس في هذه الأمور الثلاثة، والشؤم لا حقيقة له، إنما الشؤم في ثلاثة أي عند المتشائمين، فأكثر تشاؤم الناس في هذه الأمور الثلاثة. فقال ليس المراد بالحديث إثبات الشؤم في هذه الأمور الثلاثة، وإنما إخبار عن أحوال الناس، أن أكثر تشاؤم الناس في هذه الأمور الثلاثة وهي المرأة والدار والفرس. ومن أهل العلم قال الشؤم المذكور في هذا الحديث من قبيل الشر الحقيقي الذي يخلقه الله عز وجل فيها، وليس المراد بذلك الشؤم الوهمي، فالذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو الشؤم الوهمي الذي ليس له أساس وليس له حقيقة وليس له وجود، وإنما هي ظنون كاذبة. فهذه الطيرة التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشر الحقيقي الذي يخلقه الله عز وجل فهذا أمر لا ينفع، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء طيبة وخلق أشياء خبيثة لحكمة، وأفعل الله سبحانه وتعالى على وفق حكمته، فهو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، وخلق أعيان طيبة كالملائكة والرسل وكالمؤمنين، وهكذا كثير مما ينتفع به الناس من مطاعمهم ومشاربهم. وخلق الله عز وجل أشياء فيها شر كالشياطين وكالكافرين عموما وكالحيات والعقارب، فهذه شرور حقيقية خلق الله عز وجل في هذه الأعيان، ما هي من قبيل الأمور الوهمية. ومن قارب الشيء الطيب ناله من خيره، ومن قارب العين الخبيثة ناله من شرها. فالذي يجالس العلماء ويجالس قبل ذلك الرسل والأنبياء فإنه ينال من خيرهم ومن بركتهم، ومن جالس حامل المسك فإنه يجد منه الريح الطيبة، وقد يشتري منه شيئا من ذلك المسك وقد يقوم بتطيبه. فمن قارب الأمور الطيبة لا له من طيبها ومن خيرها، ومن جالس وقارب الأمور الخبيثة التي فيها الشر فإنه ينال من شؤمها ومن شرها، كالذي جالس نافخ الكير فإما أن يحرق عليه ثيابه وإما أن يجد منه ريحا خبيثة، ومن جالس الكافرين وأصحاب الفسق والفجور فيناله من شرهم، ومن يقترب من الحيات والعقارب فإنه ينال من شرها. فهكذا يخلق الله عز وجل الشر في بعض البيوت وفي بعض وفي بعض النساء، وهكذا يخلق قد يخلق الشر في الفرس وهو شر حقيقي يخلق الله عز وجل في بعض هذه المخلوقات، فيخلق الله عز وجل الشر في الدار، فمن سكن في تلك الدار ربما أصابه من شرها، لأن الله عز وجل خلق فيها الشر، فقد يصاب الأمراض وقد يكثر الموت فيها، لأن الله عز وجل خلق فيها الشر، ما هو من قبيل الشر الوهمي الذي هو الطيرة، وإنما شر حقيقي يخلق الله عز وجل في بعض الأعيان، فيخلق الله عز وجل الشر لحكمة بالغة في بعض الدور. وهكذا المرأة قد تكون كذلك فيها شر، فمن عاشرها لقى منها شرا، لأن فيها شر حقيقي، فمن قاربها نال من شرها ومن أذيتها ومن سوء أخلاقها ومن بذاءة لسانها ومن سوء تصرفها، فينال من شرها لأن فيها شر حقيقي وشر وهمي. وهكذا الفرس قد يخلق الله عز وجل فيه الشر فلا ينقاد لصاحبه، وقد يسعى في إتلافه وفي أذيته، فقالوا الشر في هذه الأمور الثلاثة من قبيل الشر الحقيقي الذي يخلقه الله عز وجل ويوجده، والطيرة التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن شر وهمي ليس له أساس ولا صحة، ووجود الشرور في الأعيان هذا أمر معلوم لا ينكر، فلا يبعد أن الله عز وجل يخلق شرا في بعض البيوت، ويخلق شرا في بعض النساء وفي بعض الخيل، كما خلق الشر في الشياطين كما عرفنا، وفي الحيات وفي العقارب وفي غيرها. وبناء على هذا فلا إشكال في الحديث، وهذا القول الأخير هو الذي يمشي عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وحينئذ ينتفي الإشكال في هذا الحديث. ففرق بين الطيرة التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام وبين حصول الشؤم في هذه الأمور الثلاثة. إلى هنا وننتقل للمصطلح.